أما بعد، لقد قالوا عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعة، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة، فلا تكمل هذه الثلاثة ونحن في يوم العيد ويوم الجمعة إلا إذا أشرق على قلوبنا وجه الحبيب. ولا نستمد هذه المناسبة من شعر ولا من نثر يخرج خارج دائرة الحبيب، ولكننا نغترف من حضرة الحبيب فيوضاته وما نزل على قلبه الشريف من الوحي الكريم، ذلك أن مناسبة عيد الأضحى في القرآن الكريم أيها الإخوة الأحبة وردت في سورة الكوثر بقوله تبارك وتعالى يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال علماء التفسير صلاة عيد الأضحى عنا بها صلاة عيد الأضحى والنحر بعدها، وهو قول الإمام مالك أيضا من أئمة الدين وعلمائه. فكان ذكر صلاة العيد الذي هو عيد الأضحى موجودا في هذه السورة، وكان مع العيد ومعانيه مناسبتان لفظيتان معنويتان، الآية التي سبقت والآية التي لحقت. أما الآية التي سبقت فهي قوله تبارك وتعالى يخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وأما المناسبة في الآية التي بعدها فهي الجزم بالبتر والقطع لمن عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه. فكان عيد الأضحى بمناسباته القرآنية ممتزجا بالمناسبات المحمدية. والكوثر أيها الإخوة ربما يرد إلى عقول البعض أن معناه ينحصر في النهر الجناني الذي يخرج منه إلى أرض المحشر ميزاب يصب في حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، والمعنى لا ينحصر. ولم يقل بهذا علماء التفسير رضي الله تعالى عنهم، إن اللغة التي نزل القرآن بها هي اللغة التي تتسع للمعاني الكثيرة في لفظة واحدة جامعة مانعة. فالكوثر يا إخوتي إنما هي صيغة من صيغ العرب التي تعبر عن الكثرة الكثيرة، فكل شيء كان كثيرا في عدده وفي قدره وفي خطره وعظمه يقال عنه الكوثر. فأحببت أن أقدم لكم أيها الإخوة الأحبة في هذا العيد الذي لا نراه يكون عيدا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهل كان لهذه الأمة عيد وهل كان لهذه الأمة نصر؟ وهل كان لهذه الأمة عز؟ وهل كان لهذه الأمة مجد؟ وهل كان لهذه الأمة سؤدد؟ إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أقدم لكم أيها الإخوة عشرة كاملة من معاني كوثر محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، من الكوثر الكثير اختصاص الله تبارك وتعالى بالرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون في سورة الفتح قوله تعالى: محمد رسول الله. قضية كاملة تعبر عن المرسل والمرسل إليه والمرسل به، قضية تعبر عن معنى الرسالة ومرسلها والمرسل بها، محمد رسول الله. وكانت هذه الرسالة التي اختص الله سبحانه وتعالى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة لا كالرسالات في عظمها وعمومها وخاتميتها وشمولها. هذه الرسالة التي خاطب الوحي فيها للمرة الأولى بلغة واحدة وبيان جامع كل إنسان في الشرق والغرب، كل إنسان منذ عصر سير الناس على الإبل في الصحراء إلى عصر ركوب المركبات التي يجتاز الإنسان فيها المسافات، الألفاظ يجد الإنسان الدارس أن لكل عصر خصوصيته واختصاصه ببعض منها، ويجد بصمات كل زمان على ألفاظه. أما لغة هذه الرسالة وخطابها القرآني فإنه جاء معجزا يخاطب كل العقول ويخاطب كل الأعراق ويخاطب كل الأجناس ويخاطب كل البلدان ويخاطب كل الأزمان. وقال الله لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: قل يا رسول الله، قل يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال يخاطبه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس، بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وماذا يعني ختم الرسالات برسالته صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه الذي قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ماذا يعني ختم رسالتي للرسالات؟ إنه يعني أيها الأحبة كفايتها للإنسان إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. إنه يعني كفايتها. ليت المقننين يفهمون ذلك، ليت الذين يبحثون في الشرق والغرب، وقد سقط الشرق والغرب ولم يعد لدي شيء يفخر به من المبادئ. ليت المتلفتين يعلمون ماذا يعني ختم الرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذي خلق الإنسان قدم إليه في آخر الزمان رسالة خاتمة، تكفي ذلك الإنسان في كل ما يحتاجه حتى لا يبحث دونها عن شيء آخر، إن كان حاكما أو محكوما، إن كان رئيسا أو مرؤوسا، إن كان راعيا أو رعية، إن كان مريدا أو مرادا. ثانيا، ومن الكوثر المحمدي عموم رحمته التي لم تقتصر على الناس، فلئن اقتصرت الرسالة على الناس فإن الرحمة تجاوزت حتى بلغت كل العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فما خلق الله سبحانه وتعالى عالما من العوالم، ملكا أو جمادا أو نباتا أو ذرة أو حيوانا، إلا وعمته رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو من الكوثر الكثير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكان الإرسال للناس كافة، وكانت الرحمة للعالمين كلهم عامة، ولم يحز هذا الفضل العظيم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الكوثر القرآن العظيم، فلقد قال الله سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أعطيناك قرآنا. وقال سبحانه وتعالى في سورة أخرى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والسبع المثاني فاتحة الكتاب التي أجمل القرآن الكريم فيها معاني الكتاب، وكانت كالمقدمة التي كتاب الله كله تفصيل لها. لهذا فإنه تبارك وتعالى أكرمنا حيث دعانا ونبهنا في كل صلاة إلى قراءتها وفي كل ركعة، هي الجامعة لمعاني القرآن. الآيات السبعة التي هي مقدمة الكتاب العزيز ومجمله، الذي عبر بهذا الإجمال عن الكتاب كله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وكان ذلك من الذي اختص به صلى الله عليه وسلم، ومن الكوثر الكثير الذي أعطيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الكوثر الكثير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى في الأزل والأبد يصلي عليه، وأنه تبارك وتعالى قد أمر عباده وأمر أحبابه وأمر أصفياءه أن يتقربوا إليه وأن يتعبدوه بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، صلى عليه في الأزل والأبد صلاة أزلية أبدية متصلة لا تنقطع، وأمر أحبابه وأمر عباده وكلفهم تكليفا شرعيا أن يتقربوا إليه بالصلاة والسلام على هذا النبي الكريم. فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإذا أطلقت كلمة النبي انصرفت إلى الفرد الكامل الأعظم في الأنبياء الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد قرأت هذه العبارة مرارا وتكرارا في الإنجيل، ولكنهم لا يدركون أن المعني به على الدوام إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان التلامذة يسألون عيسى عليه الصلاة والسلام كما هي نسخ الإنجيل الحاضرة، ويذكرون لفظة النبي دون أن يسمى ذلك النبي. ولو أنهم استأنسوا بالقرآن، ولو أنهم أرادوا أن يفهموا مراد من أنزل الكلمات والمنزل واحد لفهموا أن تلك اللفظة إنما تشير إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حين كان يرد في كتابهم أسماء متعددة، موسى فلان من الرسل والأنبياء، ثم يقال النبي، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمر تشرعا تكليفا شرعيا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن الكوثر الكثير أن الله تبارك وتعالى جعله ينبوع العلم والحكم، وذلك بقوله سبحانه يخاطبه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ومعنى ذلك أيها الأحبة، ألم نشرح لك صدرك، لنملأه علما وفهما ونورا ومعرفة وحكما كما لم نملأ لأحد من العالمين ذلك. ألم نشرح لك صدرك شرحا خاصا تتميز به على كل مخلوق، حتى وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر بين أصحابه وقال: سلوني. فكانوا يسألونه حتى وقف رجل فسأله: من أبي؟ فقال: أبوك فلان. ألم نشرح لك صدرك. ومن الكوثر الكثير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم أنه تبارك وتعالى رفع اسمه الشريف فوق كل أسماء المخلوقين، وصرح بذلك في قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، فقال: يقول له:
لا ذكرت إلا ذكرت معي،
لا ذكرت إلا ذكرت معي، وهل كتب على باب الجنة إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهل كتب على العرش كما ورد في الخبر إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ذكرت إلا ذكرت معي. ومن الكوثر الكثير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم فتح الأرض له، فالله سبحانه وتعالى حين أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضمن له أن يفتح له الأرض، وأخبر بهذا صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا بد أن يدخل إلى كل بيت، إلى كل بيت على وجه الأرض، إلى بيت الريف وإلى بيت المدينة، إلى الخيمة في الصحراء، وإلى المسكن الحجري، إلى كل ركن وزاوية على وجه الأرض بعز عزيز وبذل ذليل، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ضمن الله سبحانه وتعالى حين ابتعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يبقى على وجه الأرض ركن إلا ويخضع لدين محمد صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة صرح القرآن بها وبينتها سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فليسمعها الخائفون، وليسمعها الجبناء، وليسمعها أولئك المرتعدون الذين يخافون خيوط العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا يزل من اعتز بالله ومن اقتدى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يزل من سار خلف محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزل ولا يهدم من اعتمد على الله. أين الجيوش التي حشدها أعداء محمد صلى الله عليه وسلم في التاريخ؟ لكننا حين تفرغت قلوبنا من محبة هذا الحبيب، وحين تفرغت قلوبنا من التوكل على ربه، وحينما لم نثق بهذه الحقيقة، لقد قال ربنا تبارك وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكانت البداية، كانت الحديبية بداية فتح الأرض، وقال سبحانه في هذه الآية بعد قوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. فالبداية كانت الحديبية، وأما إتمام النعمة فإنه فتح الأرض كلها. قالت علماء التفسير رضي الله عنهم معنى قوله ويتم نعمته عليك بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر قهرا عنه، ويتم نعمته عليك بخضوع من استكبر وطاعة من تجبر. ألم يقل سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون؟ قالها في سورة التوبة وفي الصف: ألم ينصره بالرعب؟ وقال سبحانه: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لكن إذا تحولت قلوبنا إلى ساحة للشك ومبادئ علم، علامة صحوة، علامة هجران للهو والغفلة، هذا صحيح، لكن ذلك التحفز حينما لا يوظف وحينما لا يكون متناسبا مع الواقع، مراعيا ما يجب